بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وصلنا إلى باب الحيض، وهو أمر يذكر في هذا الباب، باب الطهارة، لأنه يتعلق بطهارة النساء. وهذا الباب من الأهمية بمكان، ويعني يذكره أو يتكلم عليه الفقهاء أو بعض الفقهاء ويطيلون فيه، وبعضهم يذكر صعوبة هذا الباب. ولا ريب أن هذا الباب تستشكل فيه بعض المسائل، باب الحيض تستشكل فيه بعض المسائل، لكن الناظر المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن أحاديث هذا الباب يسيرة، وأن القواعد في هذا الباب أيضا ليست بالعسيرة. لا نقول يسيرة، لكن نقول ليست ماذا؟ ليست بالعسيرة. وهو يعني باب مهم يحتاج إليه. ومن قديم الزمان وحديثا وإلى أن تقوم القيامة، يعني والله تعالى أعلم، يرمي أهل البدع أهل السنة بأنهم يفقهون أو علماء الحيض أو النفاس. هذا الكلام من الخطورة بمكان، يقولون مثل هذا الكلام للتزهيد في علمهم، وأنهم ليسوا بعلماء الواقع أو ليسوا بأهل دراية السياسة وكيف التعامل مع المسائل الكبرى، ويصفونهم بمثل هذا الوصف القبيح الذي يراد منه التنفير والتشنيع على العلماء، فيقولون علماء الحيض، نسأل الله السلام والعافية. والواحد منهم إذا حاضت امرأته يتحير معها ولا يعرف المخرج ممن يتكلم في العلماء من فقهاء السياسة، وهم أجهل ما يكونون بالسياسة. وهذا المبدأ أو هذا المذهب وهذه الطريقة قديمة، فقديما أهل البدع كانوا يتكلمون على الأئمة بمثل هذا الكلام. حتى قال أحد المعتزلة، قال لن يذهب أو لن يعدو علم الشافعي سروال امرأة أو سروال امرأة، أو كما قال، يقول يعني أن علم الشافعي يتعلق مثل هذه القضايا، قضايا الحيض والنفاس، وهي قضايا من دين الله سبحانه وتعالى تتعلق بها أحكام كثيرة جدا، ولا يتكلم على العلماء بمثل هذا المنطق إلا مخذول، إلا ماذا؟ إلا مخذول، وإلا بعيد عن الخير. فعموما الحيض باب مهم ويحتاج إلى فهمه وإلى فقهه. والحيض لغة هو السيلان، السيلان يقال حاض الوادي إذا سال، حاض الوادي إذا سال. ومن يعني هذا المعنى اللغوي تتبين لنا مسألة قد يسأل عنها بعض الناس، فقد يعني تبتلى بعض النساء بنزول قطرات من الدم، فهل يعتبر هذا حيضا؟ بعض النساء تتصل تقول أنا نزل مني قطرة وقطرتين وثلاث قطرات، فهل يعتبر هذا حيضا؟ هذا لا يعتبر حيضا، لأن الحيض كما قلنا هو ماذا؟ هو السيلان. فالقطرة والقطرتين كما جاء عن السلف لا تعد ماذا؟ لا تعد حيضا، فإن الحيض هو سيلان ماذا؟ نزول الدم وسيلان الدم. فاسم الحيض يدل على مسألة من المسائل التي قد تستشكل أو يستشكلها بعض الناس. والحيض في الشرع هو دم طبيعة، دم طبيعة من طبيعة بنات آدم، يرخيه الرحم، يرخيه الرحم في الغالب وفي العادة في كل شهر في أيام معدودة، في أيام ماذا؟ أيام معدودة، وهو كما قلنا دم طبيعة. لذلك المرأة لا تتأثر بنزوله ولا تتعب إلا شيئا يسيرا، بخلاف ما لو نزل الدم منها من جسدها بمثل هذه الكمية التي دم المرض، يعني إذا أصابها جرح أو غير ذلك فإنها تتعب بذلك. ومثل الحجامة، الإنسان إذا احتجم يتعب. ولذلك يعني جاءت الحديث بأن يعني الصائم يفطر بالحجامة، لكن دم الحيض دم طبيعة لا يصيب المرأة بكثير من الإعياء والتعب، وهو يعني فيه حكمة عظيمة، فإن دم الحيض هو دم تغذية للجنين. لذلك الغالب في الحوامل أنهن ماذا؟ أنهن لا يحضن. ثم إذا أرضعت المرأة ولدها فإن هذا الدم ينقلب إلى ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمر الله ينقلب إلى اللبن الذي يشربه الولد. لذلك يعني أيضا كثير من المرضعات خاصة يعني في الفترة الأولى من الرضاعة وبعد ولادة الولد، كثير من المرضعات لا يحضن، صح ولا لا؟ تجلس شهرين، 3 أشهر، بعضهم 4 أشهر، بعضهم قد يزيد وقد ينقص، لا تحيض المرأة التي ولدت والتي ترضع ولدها. ما السبب؟ لأن هذا الرضاع في الحقيقة إنما هو يعني هذا الحليب إنما هو انقلب من دم الحيض بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الدم هو غذاء للولد، وهو أيضا في كون يعني متى كان في بطن أمه، وكذلك هو غذاء للولد بعد خروجه من بطن أمه. فإن لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا فإنه ينزل منها في كل شهر، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم. لما حزنت أم المؤمنين عائشة عندما أصابها الحيض في الحجة التي حجتها مع رسول الله وبكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر كتبه الله على بنات آدم. على بنات ماذا؟ آدم. وهنا أيضا مسألة تاريخية في ابتداء الحيض، متى ابتدأ الحيض؟ فظهر النص أن الحيض ابتدأ مع بنات آدم، لكن هذا الظاهر ليس صريحا في أن الحيض ابتدأ في أول الأمر، ليس صريحا أن الحيض ماذا ابتدأ في أول الأمر، لأن بنات آدم احتمل أن بنات آدم هن يعني أول بناته، ويحتمل أيضا ماذا؟ يحتمل التأخر. لكن جاء أثر عن ابن عباس، وهذا الأثر رواه الحاكم، أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن الحيضة أصابت ماذا؟ أصابت حواء، لما يعني قالت لآدم عليه الصلاة والسلام أو أغوته أو دلته على أكل الشجرة، فأصابها ماذا؟ سلط الله سبحانه وتعالى عليها الحيض. هذا الأثر رواه ماذا؟ رواه الحاكم، وهو صحيح، وهو صحيح عن ابن عباس. فظاهر هذا الأثر ماذا؟ ظاهر هذا الأثر أن الحيض أصيبت به أمنا حواء عليها الصلاة والسلام. ولكن أيضا هنا إشكال، لأن ابن عباس كان يأخذ بكلام بني إسرائيل، فلعل هذا الأثر مما أخذ عن بني إسرائيل. هناك جاءت بعض الآثار وبعض الأحاديث فيها أن الله سبحانه وتعالى سلط الحيضة على من؟ على نساء بني إسرائيل. نساء بني إسرائيل يعني إسرائيل هو من؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام. فبعد يعقوب في بناته، الله أعلم في أي بنات منهن في أي زمن من الأزمان، سلط الله سبحانه وتعالى عليهن الحيضة لما تبرجن. جاءت بعض الآثار بأن المرأة كانت تلبس كعبا طويلا تغري به الرجال، فسلط الله عليها الحيضة. عدة آثار جاءت بذلك، يعني هذه الآثار قد تدل أن الحيضة وقعت في بني إسرائيل، وما تقدم أن الحيضة وقعت في بنات آدم أو وقعت على حواء، والأمر محتمل. يقول حافظ بن حجر: وقد تكون هذه الآثار التي ذكرت نساء بني إسرائيل أن الحيضة التي أصابتهن الحيضة الكثيرة الشديدة، ولا يمنع من أن تكون الحيضة قد وقعت قبل ذلك في يعني حواء وفي بنات ماذا؟ وفي بنات آدم. عموما مسألة يعني من اللطائف التي تتعلق بنزول الحيض على بنات آدم. هنا قبل أن نبدأ يعني بهذا الباب، نريد أن نقف وقفات يسيرة وقفات يسيرة مع ماذا؟ مع بعض المسائل المشهورة. فمن هذه الوقفات أن الحيض في الحقيقة لم يرد في تحديد أقله ولا أكثره يعني حد محدود، لأن يعني بعض العلماء يرى أن أقل الحيض يوما وليلة، هذا أقل الحيض. إذا كان الحيض أقل من ذلك لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر حيضا، بمعنى أن المرأة لو نزل منها الدم، لو نزل منها الدم وقت صلاة الظهر فإنها تتوقف عن الصلاة، لكن بعد ذلك توقف الدم ويعني ذهب. هؤلاء العلماء الذين يقولون يوم وليلة لا يعتبرون هذه المدة أو هذا المقدار من نزول الدم لا يعتبرونه ماذا؟ حيضا. عندهم الحيض أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، هذا أكثر الحيض وهذا أقل الحيض. بعضهم يختلفون عموما، بعضهم يرى 3 أيام، وهذا لا شك تعلق به بعض المسائل. فالصحيح أنه لم يأتي دليل يدل على تحديد أكثر الحيض أو أقله، والآية جاءت مطلقة، قال سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والمطلق يبقى على إطلاقه، ما تستطيع أن تأتي وتقيد المطلق بشيء يعني لم يأتي تقييده به. ثم ذكر بعض أهل العلم مثل ما ذكر ذلك الحافظ ابن المنذر أنه في زمانه كان يعرف نساء كنا يحضن 17 يوم، في زمان الإمام ابن المنذر بعض النساء حيضتهن في كل شهر 17 يوم، وهذا دائم معهم. فإذا التحديد 15 أو أدنى من 15، بعضهم يقول 10 وبعضهم يقول يوم، بعضهم يقول 3 أيام الأقل، يعني الأقل يوم أو 3 أيام، بعضهم يقول الأكثر 10 وبعضهم يقول 15، هذا التحديد لم يأتي عليه ماذا؟ لم يأتي عليه ما يدل عليه. أيضا من الوقفات أن غالب حيض النساء، هذه وقفة ثانية، أن غالب حيض النساء يكون 6 أيام أو 7 أيام كما جاء في الحديث حمنة بنت جحش الذي سنتكلم عليه، فهذا غالب حيض النساء بين 6 أيام وسبعة أيام، وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الغالب ليس تحديدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام كما تتحيض النساء، فهذا الغالب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ليس تحديدا، لكن النبي ذكر الغالب أن النساء يحضن بين 6 أيام أو 7 أيام، بعض النساء 5 أيام، بعض النساء 9 أيام، بعض النساء 3 أيام، بعض النساء 4 أيام، لكن الغالب ماذا؟ الغالب 6 أيام أو 7 أيام. أيضا من الوقفات يعني الخفيفة في هذا الباب، أيضا لم يأتي دليل يدل، وهذه الوقفة الثالثة، لم يأتي دليل يدل أن المرأة لا تحيض إلا بعد 9، ما هناك دليل، وما جاء من الآثار أو الأحاديث فإنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يرى أن المرأة لا تحيض إلا بعد 9، وهذا ليس بصحيح، وبعضهم يراها هذا في أقل سن لحيض المرأة، يقولون قبل 9 لا تحيض المرأة، وبعد 50 كذلك لا تحيض، وهذا في أكبر سن تصل إليه المرأة وتحيض فيه. فنقول هذا يعني هذا الغالب، لكن لم يأتي دليل يدل على مثل هذا التحديد في السن، فقد تحيض المرأة قبل 9 وقد يستمر الحيض بالمرأة بعد ماذا؟ بعد 50، وهذا وجد، هذا ماذا وجد أن بعض النساء حيضن بعد 50، بل يعني قرأت قريبا أن امرأة لم تحض بل حملت في 70، حملت عمرها 70 سنة، هذه الله يعينها كيف ستربي ولدها، فيعني قد يعني تجاوز هذه السنوات، فهذا غالب، هذا غالب، غالب حال النساء، لكن لا يكون ماذا؟ لا يكون دائما. وكما قلنا الحديث الذي جاء في ذلك وهو حديث جاء عن ابن عمر مرفوعا إذا أتى على الجارية 9 سنين فهي امرأة، فهذا حديث ماذا؟ هذا حديث ضعيف، فالغالب لا بعد 9، لكن قد يأتي قبل 9. نعم. بنت حملت عمرها 6 سنوات ولها صور وكذا وأنجبت وهي في 76 شيء من الأشياء. سبحان الله. 6 سنوات حملت.
حملت طبعا من السفاح لا يدرون من هو الأب، لكن حملت وعمرها 6 سنوات.
لا
هذا ثابت رسميا وموجود وكذا،
هذا مما تقشعر له الأبدان حقيقة، نسأل الله السلام والعافية. عموما يعني هذا لا شك فيه، التحديد في السن لم يأتي عليه دليل. ثم قضية الحيض، وهذه المسألة لها أحكام كثيرة جدا، يعني مجموعة من الأحكام ذكر الحافظ ابن حجر في هذا الباب جملة من هذه الأحكام، منها قضية الصلاة، عدم الصلاة، عدم الصيام، عدم الطواف، عدم المكث في المسجد، عدم الجماع، عدم جواز الجماع، عدم جواز الطلاق للمرأة إذا كانت حائضا، هو طلاق بدعة. أيضا يعرف به البلوغ، يعرف به عدة المطلقة، ويجب الغسل منه، وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق ماذا بباب الحيض، وهو باب مهم غاية في الأهمية. والنساء أولى بتعلم هذا الباب من الرجال، لكن طالب العلم يعني يتعلم كل شيء، لأنه يعني يحتاج الناس إليه، وهو أيضا قد يحتاج لهذه القضية. وكم تقع من الأخطاء ومن المخالفات في هذا الباب، كم تقع من الأخطاء ومن المخالفات بسبب الجهل بهذا الباب. قد تصلي مرأة ولا يجوز لها أن تصلي، وقد تترك الصلاة ويجب لها أن تصلي، وقد يأتي الرجل زوجته ولا يجوز له أن يأتيها، وقد يمتنع من اتيانها وجائز أن يأتيها، وغير ذلك من الأمور التي تتعلق ب عدم علم الناس بهذا الباب. نعم. قال باب الحيض، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم، وهذا حديث حسنه الشيخ الألباني، وفيه كلام لأهل العلم بين مصحح ومتكلم عليه. تقول عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، تستحاض أي تصيبها هذه المسألة، تستحاض أي تصيبها الاستحاضة، وهي قضية أخرى غير الحيض. والحيض عرفناه، وأما الاستحاضة فإنه دم مرض، دم مرض يخرج من يعني من عرق في رحم المرأة، يسمى هذا العرق بالعاذل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان، إنما هي ركضة من الشيطان. يجرح هذا العرق أو يفتح فيخرج منه دم، هذا الدم ليس دم حيض، وإنما دم ماذا؟ دم مرض. وهذا الدم لا تترتب عليه أحكام ماذا؟ لا تترتب عليه أحكام الحيض، وقد يستمر فترة طويلة. وقد جاء في الحديث أن حمنة بنت جحش استحاضت 7 سنوات، استحاضت يعني أصابتها الاستحاضة لمدة 7 سنوات، فيعني في دم حيض، في دم ماذا؟ هناك دم استحاضة. والنساء يعني اللاتي أصابتهن الاستحاضة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحافظ بن حجر أنهن ماذا؟ أنهن كم؟ حافظ بن عشر، أنهن 10 نساء. تتداخل الكلمات. نعم، أنهن ماذا؟ أنهن 10 نسوة أصابتهن ماذا؟ الاستحاضة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. منهن من المشهورات فاطمة بنت أبي حبيش، جاءت في قصتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسألت النبي وغير ذلك، وحمنة بنت جحش وزينب بنت جحش، ويعني أم سلمة، يعني ذكروا مجموعة من هؤلاء النساء وعددهن 10 نسوة استحضن أو أصابتهن استحاضة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كانت تستحاض. وهنا كما قلنا الاستحاضة غير الحيض، فالكلمة فيها زيادة، حيض استحاضة، ويعني القاعدة عند علماء اللغة أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فإن الحيض استمر مع المرأة أياما، أما الاستحاضة فإنها ماذا؟ فإنها تطول بها. فالاستحاضة استفعال يدل على الزيادة، استفعال ماذا؟ يدل على الزيادة. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن أهل النار: وهم يصطرخون فيها. ما ما قال سبحانه وتعالى يصرخون أو يصارخون، وإنما قال سبحانه وتعالى يصطرخون، وهذا دليل على شدة الصراخ. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة، شدة الصراخ والبكاء والعويل الذي يكون عليه أهل النار. فالزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، كذلك هنا تستحاض، كانت تستحاض، هذا يدل أن الدم يستمر معها كثيرا أكثر من قضية الحيض. إذن قضية الاستحاضة مسألة مهمة جدا أن تعرف، فيها أحكام تتعلق مع الحيض وكيف تفعل المرأة إذا أصابتها، ماذا إذا أصابتها الاستحاضة. فكانت هذه المرأة فاطمة بنت أبي حبيش تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، دم أسود يعرف. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء مما يميز دم الحيض عن دم ماذا؟ عن دم الاستحاضة، أن دم الحيض يتميز بميزات لا توجد في دم الاستحاضة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وأن دم الحيض يكون ماذا؟ أسود أو مائل لي يعني الحمرة الشديدة، مائل للحمرة، قد يكون أسودا وقد يكون مائل للحمرة الشديدة. فقال لها صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، دم أسود يعرف. فهذا هذه علامة من علامات التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، دم الحيض أسود، دم الاستحاضة ماذا؟ أحمر، لأن دم الاستحاضة دم عرق يخرج من مثل ما يخرج من الجسد، أي دم يخرج من الجسد يخرج أحمر، كذلك دم الاستحاضة نفس الشيء، لكن دم الحيض يتميز بماذا؟ بالسواد. هناك طبعا علامات أخرى ذكرها العلماء، منها قضية الرائحة، فرائحة دم الاستحاضة خفيفة بينما رائحة دم الحيض رائحة منتنة، والرائحة يعني يقول بعض العلماء أنها ذكرت في هذا الحديث، فإن هذا الحديث يعني رواه بعض العلماء فقالوا إن دم الحيض دم أسود يعرف، دم أسود يعرف. وبهذا الضبط يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ ذكر علامتين، سواد الدم، يكون الدم ماذا؟ أسود، والقضية الثانية أنه يعرف، يعرف أي يخرج عرفا، يخرج إيش؟ رائحة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يجد إيش؟ عرف الجنة، لم يجد عرف أي ريح الجنة. وأيضا جاء في الأبيات، ما هي الأبيات شيخ اللي فيها ذكر العرف بمعنى الرائحة، الحين أبيات كانت في بالي لكن نسيتها. عموما فضبطت هذه أو ضبط هذا الحديث يعرف من المعرفة، وإنما يعرف من الرائحة، لكن الضبط المشهور أنه يعرف من المعرفة. إذن من علامات دم الحيض أنه دم أسود ويعرف، هو الضبط المشهور، ومن علامات كذلك قضية الرائحة، ومن علامات دم الحيض التي تتميز عن دم الاستحاضة الغلظ، فإن دم الحيض يكون غليظا بينما دم الاستحاضة يكون ماذا؟ يكون رقيقا. إذن الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ثلاثة فروق، تفضل يا بطل قولها تفضل عشان مرة ثانية تأتي عندنا إن شاء الله كثيرا. أيوة شو الفروق الثلاثة؟ قول واحد بس واحد. لون، شو اللون؟ دم الحيض شو لون؟ أسود. بطل ما شاء الله. دم الحيض لونه أسود بينما دم الاستحاضة أحمر، ورائحته منتنة، ودم الاستحاضة رائحته خفيفة، ودم الحيض غليظ، ودم الاستحاضة ماذا؟ دم الاستحاضة رقيق. قال صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف. إذن هنا على شيء مما تميز به أو تعرف به دم الحيض، وهو يسمى عند العلماء التمييز. يعني غدا لو ابتليت المرأة، لو ابتليت المرأة بنزول الدم وعدم توقف الدم، كيف تفرق المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ كيف تفرق؟ بالتمييز، بالتمييز تنظر في الدم الذي ينزل منها، فإذا كان الدم الذي ينزل منها يتصف بهذه الصفات فإنها تحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه دم حيض، أو تحكم عليه بأنه دم استحاضة. قال فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، يعني إذا كان هذا الدم بهذه الصفات يجب التوقف عن الصلاة، فلا يجوز الصلاة للمرأة إذا أصابتها أصابها الحيض. وإذا أو فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وهنا أعطانا النبي حكم، وهو أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، وسنأتي الكلام عليه. فتتوضأ وتصلي، هذا الحديث الأول الذي يعني أخذنا معانيه. ثم قالوا وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود. حديث أسماء بنت عميس أيضا يتعلق بمن هنا الحافظ بن حجر كما قلنا لكم من طريقته في كتابه الاختصار، فإن حديث أسماء بنت عميس إنما يتكلم عن فاطمة بنت أبي حميش، لكن حديث آخر. فقد يقرأ بعض الناس ويظن أن المرأة هذه أسماء بنت عميس، لا، أسماء بنت عميس هي التي روت هذا الحديث، وهو يتعلق بفاطمة بنت أبي حبيش. ففي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود قال لتجلس على في مركن، يعني في عندكم رواية ولتجلس، ويعني في سنة أبي داود ما في واو، الواو هذه غير موجود، هذه زائدة، وإنما لتجلس. طبعا حديث أطول من، لكن هو أتى بالشاهد، قال لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. أيضا هذا الحديث تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية من القضايا التتعلق بالحيض، وهو نفس القضية السابقة، وأن دم الحيض يعرف عن دم الاستحاضة بماذا؟ بالتمييز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجلس في مركن، مركن مثل يعني طست الذي يغتسل فيه الناس أو غير ذلك، هذا هو المركن. قال فإذا رأت صفرة فوق الماء، إذا رأت ماذا؟ صفرة، يعني ليس دما أسودا، وإنما دم مختلط، دم فاتح، دم مصفر. فإذا رأت الدم المصفر ماذا يكون حكمها؟ حكمها إيش؟ أنها مستحاضة. طيب ما الفائدة من هذا الحديث؟ الحديث الماضي بيّن أن دم الحيض دم أسود، وفي هذا الحديث بيّن أن دم الاستحاضة دم ماذا؟ أصفر، أو يعني دون يعني الغموقة يعني. فذكر في دم الحيض أنه أسود، وذكر في دم الاستحاضة أنه أصفر، أو يعني أن لونه يميل إلى أنه فاتح، أنه فاتح. قال فإذا رأى صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وهذا الحديث فيه صفة من صفات ما تفعله المرأة المستحاضة، فإن المرأة المستحاضة لها عدة أمور تفعلها إذا أرادت أن تصلي، فهذه صفة من الصفات، وسنأتي للكلام على هذه المسألة يعني قريبا إن شاء الله. ثم قالوا عن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. وهذا حديث أيضا يعني حافظ الحجر اختصر فيه، فإن حمنة بنت جحش جاءت إلى رسول الله، وكان رسول الله عند أختها أم المؤمنين التي كانت تسامي عائشة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب بنت جحش، يعني كانت تسامي عائشة. عائشة لما سئلت عن زينب بنت جحش قالت كانت هي التي تساميني. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه يوما أطول كن يدا أسرع كن لحاقا بي، فمدت كل امرأة منهن يدها، تظن أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بطول اليد الطول المحسوس، وإنما كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بطول اليد ماذا؟ كثرة الصدقة، وكانت رضي الله عنها من المتصدقات المشهورات بالصدقة. قال صلى الله عليه وسلم أطول كن يدا أسرع كن لحاقا به، فكانت رضي الله عنها أول امرأة تموت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاءت أسماء جاءت حمرة بنت جحش عند أختها زينب، وكانت كان الرسول عندها، فقالت: يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة. فقال لها النبي: أنعت لك الكرسي في القطن. قالت: يعني أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: أكثر من ذلك. قالت: إنما أثج ثجا، يعني كانت تنزل ينزل منها الدم شديدا وكثيرا كما وصفت رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان. إنما هي ماذا؟ ركضة من الشيطان. وظاهر الحديث أن الشيطان هو الذي أذاها في هذا الموطن، وهذا معروف، قد تتسلط الشياطين على كثير من الناس، فيعني لا يتوقف عنهن الدم، أو عن لا يتوقف عن النساء الدم. وقد يعني كثير من النساء أيضا تحرم من الحيض، لا تحيض، بسبب ماذا؟ بسبب تلبس الشياطين بهن. وكان من امرأة ابتليت بعدم الحيض، طبعا إذا ما في حيض يعني ما في ولادة، تريد أن تلد ولا تستطيع، ما في ولادة. فيعني لما قرئ عليها سبحان الله، أول شيء حصل لها ماذا؟ خرج منها الدم، لأن الشيطان فك عنها، نسأل الله السلامة والعافية. فقال صلى الله عليه وسلم: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، يعني إذا كان الدم معك دائما اجعلي الحيضة بين 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأتي فصلي 24 أو 23، يعني تجعل الحيضة 6 أيام فتصلي كم؟ 24، وإذا جعلت 7 أيام تصلي ماذا؟ 23 يوما يعني من الشهر. قال: وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. قال: وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خير حمنة بن جحش، خيرها بين أمرين، خيرها صلى الله عليه وسلم بين أمرين، إما أنها ماذا؟ أنها تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، ويعني تصلي ولا تفعل شيء، لكن ماذا؟ لابد من الوضوء، تصلي ولا تفعل شيء لكن لابد من الوضوء. الصورة الثانية أن تغتسل 3 مرات في اليوم، غسل قبل صلاة الظهر، فتصلي الظهر التي أخرتها تأخير ماذا؟ تأخير صوري، تأخير صوري، تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، تغتسل قبل ذلك ثم تصلي الظهر في آخر وقتها، ثم يدخل ماذا؟ يدخل العصر فتصلي العصر، وهكذا تفعل مع المغرب والعشاء، تغتسل وتؤخر المغرب إلى آخر وقتها ثم تصليها وتصلي العشاء، وتغتسل مع يعني مع الفجر وتصلي. قال: وهو أعجب الأمرين إلي، يعني هذه من الصفات التي كما ذكرنا من صفات ما تفعله المرأة المستحاضة إذا أرادت الصلاة، وهذا سنأتي إلى ذكره إن شاء الله تعالى. لكن في هذا الحديث أمر آخر أحال النبي صلى الله عليه وسلم إليه النساء إذا ابتلين بالاستحاضة. الأمر الأول الذي جاء في الحديث السابق ما هو إخواني؟ قضية إيش؟ التمييز. المرأة إذا أصابتها الاستحاضة استمر الدم معها ما يتوقف طول الشهر، كيف تميز بين حيضتها واستحاضتها؟ بالتمييز، تنظر إلى يعني لون الدم وإلى صفات الدم، فما كان يعني صفته صفة دم الحيض تعتبر الأيام أيام حيض، وما كانت صفته صفة استحاضة تعتبرها ماذا؟ أيام استحاضة، فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتفعل ما تشاء، تفعل ماذا؟ ما تشاء، نعم تفعل ماذا. هنا صفة أخرى ذكرها النبي أو أمر آخر، أن المرأة ترجع إلى ماذا؟ إلى غالب عادات النساء، وهذا يعني سيأتينا التفصيل في هذه القضية، سيأتينا التفصيل. وهذا غالبا يكون مع من؟ مع المرأة أو مع المرأة التي ابتدأ بها الحيض، فإن المرأة إذا ابتدأ بها الحيض وهي الصغيرة التي بدأت تحيض، ثم لم استمر معها الدم. امرأة فتاة بدأت تحيض لكن لما حاضت استمر معها الدم. هذه ليست لها عادة ترجع إليها، صح ولا لا؟ ليس لها عادة، وأيضا قد لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، والدم مستمر معها شهر وشهرين، ماذا تفعل؟ ترجع إلى عادات النساء، تنظر في أمها وفي أخواتها وفي قريباتها كيف يحضن، والله 5 أيام 6 أيام 7 أيام، تأخذ الوسط مثلا، أو إذا كلهن 5 أيام تقتدي بهن وتقتدي بأيامهن، مثلا يحضن من وسط الشهر تعتبر نفسها في وسط الشهر حائض فتمتنع عن الصلاة وعن غير ذلك، ثم في نهاية 5 أيام تغتسل اغتسال ماذا؟ انتهاء الحيض، وهذا اغتسال واجب، ثم ماذا؟ ثم تعتبر نفسها طاهر وإن كان الدم ينزل منها. إذا نريد أن نصل إلى ماذا؟ نريد أن نصل إلى أن المرأة تميز بين حيضها واستحاضتها، إما بالتمييز، تمييز لون الدم ورائحته وغير ذلك، أو بالرجوع إلى غالب عادات النساء. والحافظ بن حجر ذكر هذه الأحاديث لأجل ماذا؟ لأجل أن يعني أنها استمرت على هذه الأمور، ثم سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الحكم الذي يتعلق بها جميعا. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. هذا الحديث أيضا يتعلق بامرأة أخرى، وهي من؟ أم حبيبة بنت جحش، حمنة بنت جحش، وهنا أم حبيبة بنت جحش. وذكروا أيضا حتى زينب بنت جحش، والله أعلم يعني، ذكروا 3 من بنات جحش أصابتهن ماذا؟ الاستحاضة، حمنة وأم حبيبة، وقيل زينب، لكن فيه نظر، لأن أم حبيبة هذه اسمها زينب، جاء في بعض الروايات زينب التي تحت ذكروا فلان من الصحابة، ليس زيد، لا واحد آخر. فاستشكلوا كيف زينب وهي زوجة النبي تحت فلان من الصحابة؟ قال الحافظ بن حجر وزينب بنت جحش هذه اسمها زينب، يعني أم حبيبة اسمها ماذا؟ زينب. بينما زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اسمها زينب، وإنما كان اسمها برة، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلى الله عليه وسلم بزينب، سماها ماذا؟ بزينب. ويعني وأما أختها أم حبيبة فإنها كانت قد اشتهرت ماذا؟ اشتهرت بكنيتها، فيعني لما أمن اللبس أم حبيبة بنت جحش وهي زينب، وأختها اسمها ماذا؟ أختها كانت اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وتزوجها بعد ذلك كما لا يخفى، تزوجها بعد ذلك كما لا يخفى في قصة المشهورة. لكن هذا الحديث ما فيه أن أم حبيبة شكت إلى رسول الله الدم، يعني كثرة الدم ونزوله، فماذا ردها النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى عادتها، يعني هي لها عادة، لها عادة قبل أن يصيبها هذا الدم، قبل أن يصيب هذا الدم لها عادة، تجلس مثلا كل شهر 5 أيام أو 7 أيام من أول شهر أو من وسطها أو من آخره. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني امكثي الأيام التي كنت ماذا؟ كنت تحيضين فيها وأنت تعرفينها. فإذا هنا في هذا الحديث ردها النبي، أو رد النبي أم حبيبة إلى ماذا؟ إلى العادة، رد النبي أم حبيبة إلى العادة. إذن فيه هناك 3 أشياء أو أمور يعني